وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل بعد أن حدثنا عن بعض مظاهر يوم القيامة وبعد أن أعلن على مسامع عباده جميعا أنه قد ألزم نفسه ألزم ذاته العلية بأن يطوي هذا العالم بعد نشره وأن يعيده كما كان قبل خلقه وأن يعيد الحياة الإنسانية إلى أصحابها، يعيد الأرواح إلى أجسادها. ألزم الباري عز وجل ذاته بهذا وعزم على ذلك وأكد ذلك، وذلك في قوله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بعد أن أوضح لنا هذا قال لنا عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. كتبنا أي سجلنا في الزبور. الزبور في اللغة العربية مشتقة من زبر يزبر يعني كتب يكتب. زبر وكتب بمعنى واحد في اللغة العربية. فكلمة الزبور تعني الكتاب، يعني السجل الذي فيه كتابه. فكلمة الزبور على هذا تشمل التوراة والإنجيل وما أنزل على الأنبياء من قبل، وتشمل أيضا القرآن. كل ذلك يسمى زبورا، وهذا ما ذهب إليه جل المفسرين. نعم، ولقد كتبنا في الزبور أي كتبنا في سائر الكتب المنزلة على الأنبياء على اختلافه، وآخر هذه الكتب كما نعلم القرآن. ماذا كتب الله؟ كتب بمعنى سجل، وطريقة الكتابة إنما يعلمها الله عز وجل، أكيد ليست ككتابتنا نحن. كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي بعد أن سجلنا في علمنا في اللوح المحفوظ أنزلنا هذه الحقيقة على الرسل والأنبياء كل واحد منهم فيما أنزل الله عز وجل عليه من كتاب ووحي. إذن من بعد الذكر يعني من بعد تسجيل هذه الحقيقة التي سيتحدث عنها في علم الله عز وجل الأزلي أو في اللوح المحفوظ. كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ماذا كتبنا؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض كلمة عامة، كل الأرض يعني. الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما المراد بالأرض هنا؟ الأرض كما ذهب إلى ذلك جمهور علماء التفسير المراد بها الجنة. كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض التي تعود مرة ثانية بعد أن يطوي الله عز وجل السماوات وما فيها والأرضين وكل المخلوقات، يعود فينشئ الله عز وجل عالما آخر بنظام آخر وترتيب وحدود أخرى. نعم، فالأرض هنا في هذا التعبير كناية عن الجنة. ما دليل هؤلاء العلماء على ذلك؟ دليلهم قول الله عز وجل على لسان هؤلاء العباد الصالحين يوم القيامة عندما يحمدون الله على أنهم رأوا ما وعدهم الله عز وجل به، قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثنا الأرض، قطعا الأرض هنا ماذا تعني؟ الجميع. هنا أيضا بهذا المعنى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأيضا من الأدلة على ذلك أننا لا نستطيع أن نفسر هذه الآية بالدنيا هكذا بشكل مطلق، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، يعني في دار الدنيا عبادي الصالحون. الأرض جنس تشمل كل بقع، الواقع ليس كذلك. الآن في بقع من الأرض لا يرثها عباد الله الصالحون، وفي كل عصر توجد بقع بهذا الشكل. فالباري عز وجل إنما ألزم ذاته العلية في هذه الآية وفي آيات أخرى مشابهة أن يجعل الأرض في نهاية المطاف ميراثا لعباده الصالحين، بعد أن يقيم عليها عالما من اللذائذ والمبهجات وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولقد كتبنا، إذن كلمة كتبنا تلاعبون فيها معنى الالتزام، أي ألزمنا أنفسنا وأخذنا عهدا على ذلك، على أنفسنا بذلك، وسجلناه تسجيلا في الذكر أولا، يعني في الأزل في اللوح المحفوظ، ثم إن أعلمنا بذلك عبادنا في كل عصر من العصور عن طريق الرسول أو الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. ولا يخلف الله وعدا قطعه على نفسه قط. وأظن أنني أجبت في درس الماضي أو قبل ذلك عن سؤال سخيف يتكرر رغم سخفه مرارا في مثل هذه المناسبة، وهو أن هذه الأرض التي وعد الله أن يجعلها ميراثا لعباده الصالحين، طبعا أرض واسعة، وأوضح الله عز وجل لنا طرفا من سعتها، يعني نموذج بسيط من سعتها، فقال عرضها السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنظام القائم حاليا، يعني السماوات والأرض بالنظام القائم حاليا، تلك الأرض التي يهبها الله يوم القيامة لعباده الصالحين هي من السعة. السماوات والأرض بالنظام القائم حاليا، يعني السماوات والأرض بالنظام القائم حاليا، تلك الأرض التي يهبها الله يوم القيامة لعباده الصالحين هي من السعة بحيث عرضها يساوي أقطار السماوات والأرض اليوم. فالسؤال السخيف الذي يسأله بعض الناس، وأعتقد هؤلاء الذين يسألون ليسوا من الغباء والسقف إلى هذه الدرجة، لكنهم يعني يتغاضون ويظنون أنه في بالناس من المسلمين أغبياء ينطلي عليهم مثل هذا السؤال. يقول: طيب إذا كان عرض هذه الأرض قدر أقطار السماوات والأرض، إذا بقية المكونات أين بقيت؟ ومنها جهنم ومنها النار. نعم، الباري سبحانه وتعالى الذي يوسع الجنة فيجعلها من الاتساع قدر اتساع أقطار السماوات والأرض، ألا يستطيع أن يخلق عالم العذاب في الفراغ اللامتناهي فيجعله مثل هذا الاتساع أو أكثر؟ عجيب، ما سمعت أنا في الواقع، ما فوجئت أو ما وجهت بسؤال أسخف ولا أغضى من هذا السؤال. الباري عز وجل الفراغ لا متناهي، ويبني في هذا الفراغ من العوالم ما يشاء. شو الإشكال؟ ما لي عفوا، لكن أنا لا أعجب من السؤال. أنا بعرف في ناس بيعملوا حال أغبياء، وأنا ما من أغبياء، بيظنوا أنه في ناس أغبياء بلبسوا عليهم الدين، لكني أعجب من أن ترى مسلما يصلي يصوم يقرأ القرآن وعنده فهم للإسلام وحقائقه، ثم يصطاده هذا السؤال ويؤثر عليه ويلبس عليه عقيدته ودينه، ويأتي يستنجد بمن يجيبه. سألوني والله شو بدي جاوبهم؟ لك شو بدك تجاوبهم؟ الطفل الصف الخامس السادس الابتدائي يعلم ماذا يقول عن هذا الكلام السخيف. الباري عز وجل خلق هذا العوالم في الفراغ، فراغ له حدود. طيب الباري عز وجل كل هالكون اللي هلا موجود بيجعل جنته بهذا الاتساع، وبيبني عالم ثاني وين؟ في هالفراغ. ما الاشكال فيها؟ سبحان الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالح. نسب الله عز وجل هؤلاء الصالحين الى ذاته العليه بأجل نعت يربط ما بين الإنسان وربه. ما هو نعت؟ العبودي. فنسبهم إلى ذاته العلية بنسبة العبودية، عبادي الصالحون. وكلمة الصالحون امتصت كل الأمم التي اتصفت بهذه الصفة، ممن بعث إليهم الأنبياء السابقون أو ممن بعث إليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الوصف ينطبق جله على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، فكل الأجيال التي جاءت بعد رسول الله كلها تدخل تحت اسم أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، والله أعلم بالأمد الباقي إليها. بينما الأمم السابقة كانت تلي بعثة كل رسول رسول آخر بعد حين من الزمن، وقد وردت أحاديث كثيرة توضح هذا المعنى الذي نقوله. وكلمة عبادي الصالح، كلمة الصالح كلمة جامعة مانعة مختصرة شملت كل المعاني التي جاء بها الأنبياء والرسل، فالصلاح يبدأ بالفهم وينتهي بالسلوك. لا صلاح بدون فهم أبدا، سلوك بدون عقيدة سليمة عن معنى الكون والإنسان والحياة هذا السلوك فقاعات ذاهبة إلى عدم، لا قيمة لها. وهذا معنى قوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أساس السلوك فهم العالم، أن تعلم من أنت وما علاقتك بالكون والحياة وما مصيرك وما مبدأك وما منتهى. كل سلوك ما بينهض على هذا التصور سلوك ما له معنى، ما له معنى حقيقة، ما له معنى. المعنى الثاني للصلاح بعد الفهم والتصور السليم ما هو؟ السلوك. أيضا فهم مجرد بدون سلوك لا ضمانة فيه لأن يكون هذا الإنسان من عباد الله الصالحين. لا نحق يعمل شيء، رأسا انتقل من الفهم السليم إلى العالم الآخر. هذا الإنسان الله عز وجل يغفر له، مثل الشخص الذي قتل 99 نفسا ثم أكملها بالمئة، ثم إنه عندما يؤكد للإنسان الأجل وتمتد حياته فلا بد أن يكون الفهم الصحيح. الأركان الخمسة للإسلام وبس، السلوك عبارة عن كل عمل صالح يعود جدواه إلى الفرد أو إلى المجتمع تحت نظام الشرع الإسلامي. ثم قال الله عز وجل: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذا الكلام كله يلي مر، كله ببس الآية، كل الكلام يلي كنا عم نقول، هذا الكلام فيه بلاغا يعني فيه كفاية، لكن فيه كفاية لمن؟ لقوم عابدين. ماذا تعني كلمة عابدين؟ أي لقوم وطنوا أنفسهم أن يضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ، ولو ما فعلوا ذلك فعلا، لكن موطنين أنفسهم لهذه العبودية. في ناس موطنين أنفسهم وفي ناس مو موطنين أنفسهم طبعا. نعم، الإنسان الذي وضع كبرا وعنادا غشى بهما عينيه وغشى بهما مشاعره القلبية، هذا ما عنده استعداد انه يمشي ولا خطوة في طريق العبودية لله ابدا. ما في غيرهم، هذول بس. ما يحجز الإنسان عن معنى العبودية لله إلا حاجز واحد، مو المعصية لا، وإنما الكبر والعناد. يعني في كثير من هالنوع، الرجل الذي يرى نفسه هو مالك أمره وهو المتصرف بذاته وهو الحر الذي لا سلطان لأحد عليه، وتشبع ذهنه بهذا التصور، هذا الإنسان عنده مشاعر تتناقض مناقضة حادة مع تصور عبوديته لله عز وجل. نقيض، هو عم يحتضن معاني هي نقيض العبودية لله عز وجل. هؤلاء الناس كل هذا الكلام لا يكفيهم ولا يقنعهم ولا يعني يجعلهم يستيقظون من سكرتهم اطلاقا، فكأنه يقول دعهم هؤلاء، لكن احنا ما نتركهم حتى تقوم الحجة عليهم، ننبههم ونذكرهم. لكن هؤلاء هم المعنيون بالمفهوم المخالف هنا لقوم عابدين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. معنى الطبع خلص، يعني طبع ختم على قلبي، شو ما بتحكي له ما عاد يعي. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم، والكبر هو الداء الذي تسبب في لعن الله لمن؟ للشيطان وجنده. لكن بقى الفريق الثاني، الإنسان اللي ما حط هذه المعاني وحشى بها مشاعره وعقله، وإنما يتعامل مع إنسانيته الطبيعية، الطبيعية بكل معنى الكلمة، ولساته خام، بيجوز يكون عاصي، بيجوز يكون منحرف، بيجوز يكون فاسق، لكن ما في بينه وبين هذه الحقائق حاجب الكبر. هؤلاء يتأثرون بهذا البلاغ أم لا يتأثرون ويستفيدون؟ نعم يستفيدون، ومعاصيهم لا تحجبهم عن الله أبدا مهما كان الإنسان عاصيا، بس ما يكون معصيته مبررة بعناد وكبر، فالمعصية تذيبها المعرفة، والمعرفة ضمانتها التأمل في هذا الكلام الذي أوضحه لنا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله لقوم عابدين، يعني بقصد مو معنى لقوم عابدين لقوم قاعدين في المحاريب متبتلين، هذول فهمانين وخالصين ما في داعي إحنا نحكي لهم، مو هذا المعنى، وإنما المعنى لقوم لم تحجبهم عن حقائق عبوديتهم كبرياء ولا عناد ولا طلب إطلاق. ثم يلتفت البيان الإلهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل مخاطبا رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. شو علاقة هذا الكلام بقوله عز وجل إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين؟ كأنه هي نقلة صارت بدون دسوس. لا، لما الباري عز وجل قال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، معنى ذلك أن الأقوام المتكبرين الباري عز وجل حجبهم وحجبهم عن نور هذا الكلام فلا يستفيدون منه. قد يسأل هنا سائل فيقول: إذا رحمة الله متحيزة وهذا القرآن فيه تحيز، هذا الكلام كأنه الله عز وجل بس أنزله لمين؟ للجماعات الذين عندهم استعداد أن يتقبلوا حقائق عبوديتهم لله عز وجل، فالقرآن يلتمسهم ويتحيز إليه. والدليل أنه هذين الثانيين الله عز وجل قضى بأن لا يستفيدوا، وأوضح من هذا الكلام الأول: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، يقول هذين المتكبرين. طيب أصلا إحنا ما ننزم، هو اللي قضى بأنه يصرف عنا هذا الكلام مع المفهم شيء. فالباري عز وجل رد على هذا الوهم في الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جعلتك رحمة عامة لكل فئات الناس، المتكبرين وغير المتكبرين، المستقيمين المنحرفين الفاسقين، لكل العالم. بل قال بعض الناس كلمة العالم هنا تشمل حتى غير البشر وغير الإنس والجن من الحيوانات أيضا. طيب إذا كان الله عز وجل أرسل رسوله ليمد مائدة رحمته ويدعو إليها الناس جميعا، طيب لماذا لم يستفد من هذه المائدة كثير من الناس وهم هؤلاء المتكبرون المتجبرون؟ جواب واضح في تضاعيف هذه الآية. أما الله فلم يتحيز برحمته لأحد من عباده، مد مائدة واسعة وفتح إليها الأبواب من كل الجهة ودعاهم جميعا إلى هذه المائدة، فمنهم من لبى وحضر وتناول من هذا الطعام وتعرض لرحمة الله فناله من هذه الرحمة الشيء الكثير، ومنهم من أعرض. اللي أعرض الحق على مين؟ الحق على عليه ولا الحق على اللي دعا؟ الحق على علي. الباري عز وجل أرسل الرسول إلى كل البشر وجعل رحمته عامة لكل الخلائق، وفعلا بعدين بعض منهم ما استفادوا منها أبدا. لكن لما ما استفادوا، هل بسبب إنه الباري عز وجل ما أعطاهم جواز مرور إجوا لا يدخلوا والله قلعهم؟ هل هذا هو السبب؟ لا، وإنما السبب أن هؤلاء الناس هم الذين اشمخروا بأنوفهم وأعرضوا ورفضوا حضور هذه المائدة. هذا معنى قول الله عز وجل. طيب، هؤلاء عندما أعرضوا عن هذه المائدة ماذا كان سبب أعراضهم؟ سبب أعراضهم كبر، عناد، مو أكثر من هيك. وهذا الكبر وهذا العناد ليس عبارة عن عقاب من الله لهم، لأنه أصل معنى الأنانية موجودة عند كل إنسان. الأنانية كخميرة موجودة عند كل إنسان، ولا يصلح حال الإنسان إلا بشيء من الأنانية. لو ما في شيء من الأنا عند الإنسان ما بيبني بيت، ما بيحرز ممتلكه، ما بيشتغل، وبيخلي كل الناس يأخذوا حقوقه ويأخذوا ممتلكاته، والعالم ما بيسمع بهذه الطريقة. فالباري بحكمته غرس في كياني شيء من الأنا، الشعور الذاتية، حتى كون لحالي حقيقة، دائرة خاصة فيه مشان أعود بها إلى أسرتي، أولادي، أقاربي. المسألة في هذا الكلام طويل جدا، لكن الباري عز وجل أنزل لنا في شرعه ما يهذب هذه الأنانية. الأنانية موجودة كخبير عنكم، بس انتوا بقى شذبوها وهذبوها وراقبوها، ما تطفش بنفوسكم وتتحول الى كبرياء وعناد، تتحول من النطاق المفيد الى النطاق الضار. فالانسان الذي وعى هذا الدين وجعل منه تربية له، هالتربية هذبت انانيته، ابقتها ضمن الحدود المفيد، والحدود اللي دار قلمت أظافرها، فما أساءت وما أضرت. لكن هؤلاء لما لم يرعوا إلى الحق، ولما تركوا هذه الأنانية على سجيتها وغذوها بماء الكبر والعناد، شو سارت وتمردت، فأصبحت إليها قيادة الإنسان. ولذلك بدأ الإنسان ما بقى يستعمل أنانيته ليه رعاية أسرته وذريته وحمايتهم وإشعارهم بكينونة ذاتية منفصلة عن الآخرين، لا، جعل منها عبارة عن عرش يتبوأه ليهيمن به على الآخرين. نعم، فإذا هو الذي فعل بنفسه ذلك. فكل من أعرض عن رحمة الله عز وجل فبنفسه قضى على نفسه، وليس الباري سبحانه وتعالى هو الذي حجز بعضا من عباده عن بعض. شوف شو قال الباري عز وجل، قال ورحمتي وسعت كل شيء. بعدين شو قال؟ فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. فسأكتبها للذين، بالأول قال وسعت كل شيء، لكن كيف قال بعدين فسأكتبها للذين آمنوا؟ أي سأكتبها لمن قبلوا هذه، ولمن تعرضوا له، ولمن أقبلوا إليه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا وجه العلاقة بين قوله سبحانه وتعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم ينهي الباري عز وجل هذا الكلام بقوله قل أي يا محمد إنما يوحى إلي، كل ما يوحى إلي يختصر بشيء واحد، كل ما يأتيني من عند الله وحيا إنما يلخص في حقيقة واحدة، هي أن إلهكم إله واحد. إلهكم كأنه يعني مفروغ منه أنه في إله، ما حدا بينكر أنه في إله، بس بقى الشيء اللي بحاجة لتمحيص وتدقيق وتحقيق، أنه هالإله وينه؟ كم هو؟ واحد كتار لال. فأوضح الباري عز وجل أن إلهكم الذي لا شك في وجوده إله واحد. من هو؟ هو الله خالق الكون، مدبر السماوات والأرض، القيوم الذي وصف ذاته العلية بما تعلمون. فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مستسلمون لألوهية هذا الإله، خاضعون لسلطانه حتى تكونوا ممن يرثون الأرض كما ذكرت لكم، أي جنة الله سبحانه وتعالى؟ المسألة قيمتها بس، ما في أكثر من هالثمن، إن تعرفوا وبعدين تستسلموا. هي حقيقتين اللي هن المعنى الصلاح. الحقيقة الأولى الفهم، أن نعلم أن إلهنا إله واحد، وأن هذا الإله الواحد هو الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا بعد ذلك ماذا نصنع؟ نسلم كياناتنا لسلطان هذا الإله، فيما يأمر، فيما ينهى، فيما يرشدنا إليه، فيما يحذرنا منه، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم الحكمة. هل هذا للعرض؟ يعني فيه معنى لطيف من الأمر. هذا بدل ما يقول فأسلموا، جرى بأسلوب ألطف، إنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ رضيانين تدخلوا في هذه الحقيقة بعد اقتناعكم بها؟ إن دخلتم فيها كنتم من عباد الله الصالحين، وأورثكم الأرض، أي أورثكم الجنة التي ألزم الله نفسه أن يجعلها ميراثا لعباده الصالح. بقيت بضع آيات نختم بها في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زماننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور. يا عزيز يا رب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.